أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثلاث مقدمات تمهيدية لدراسة كتاب الحقائق في محاسن الأخلاق للمرحوم الفيض الكاشاني أعلى الله في الخلد مقامه. نشرع اليوم السبت 21 من جماد الثانية من عام 1444 هجرية قمرية، تيمنا بذكرى ولادة الصديقة الطاهرة السيدة فاطمة الزهراء في 20 جمادة الثانية، الموافق 14 من يناير عام 2023 ميلادية، المصادف 24 من شهر دي الشهر العاشر من عام 1401 هجرية شمسية. ونشرع في دراسة كتاب الحقائق في محاسن الأخلاق للشيخ محمد المعروف بالمولى محسن ابن مرتضى الكاشاني أعلى الله في الخلد مقامه. وقبل أن نشرع في صلب الكتاب، نقدم ثلاث مقدمات عامة ومهمة لدراسة هذا الكتاب. المقدمة الأولى بيان مصدر المعرفة. المقدمة الثانية الفرق بين المنهج والاتجاه. المقدمة الثالثة بيان المناهج الأخلاقية ومنهج الفيض الكاشاني في الأخلاق. المقدمة الأولى مصدر المعرفة. الإنسان يتعرف على الأشياء إما عن طريق النقل وإما عن طريق العقل وإما عن طريق القلب والكشف الشهودي وإما عن طريق الحس والتجربة، أو يلفق بين هذه المصادر الأربعة: النقل والعقل والكشف والحس. من هنا ذكروا في نظرية المعرفة عندما تطرقوا إلى مصدر المعرفة أن المعرفة على خمسة أقسام. قسم الأول المعرفة النقلية كما يعرف من القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة أو التاريخ، فهذه كلها معارف نقلية مصدرها النقل. قسم الثاني المعرفة العقلية أو المعرفة الفلسفية، أي أن الإنسان يتعرف على الأشياء من خلال عقله وبواسطة العقل الفلسفي الذي من خلاله يدرك وجود الأشياء. القسم الثالث المعرفة العرفانية أو المعرفة الشهودية، وهي ما يدركه الإنسان من خلال قلبه حينما يكشف الغطاء عن قلبه، فهذا العارف والسالك إلى الله قد يصل إلى الأشياء من خلال النفحة الرحمانية والإلهام الرباني، فهذه معرفة عرفانية شهودية كشفية. القسم الرابع المعرفة الحسية أو المعرفة العلمية، وهي الشيء الذي يدركه الإنسان عن طريق الحس والتجربة. فقال الغرب إن معطيات العقل الفلسفي ومعطيات النقل الديني ومعطيات الكشف العرفاني ليست معطيات علمية، والعلم لا يثبت إلا في المختبرات والتجارب، فأطلقوا اسم المعرفة العلمية على خصوص ما يدرك من خلال الحس والتجربة. إلى هنا ذكرنا كم قسم من أقسام المعرفة؟ أربعة: معرفة نقلية، قسم الثاني معرفة عقلية فلسفية، قسم الثالث معرفة عرفانية كشفية، قسم الرابع معرفة حسية علمية. وقال البعض: من قال إن كل الأمور تدرك من خلال النقل فقط أو العقل فقط أو الحس فقط أو الكشف فقط؟ بل بعض الأشياء ندركها من النقل كالأمور الغيبية، وبعض الأشياء ندركها من خلال العقل الفلسفي كالأمور التي تدرك بالوجدان، وبعض الأمور تدرك من خلال الكشف العرفاني والإلهام الرباني، وبعض الأمور تدرك من خلال الحس والتجربة. فقالوا هذه معرفة تلفيقية، أي أننا نلفق ونوافق ونوائم بين مصادر المعرفة الأربعة، وهي النقل والعقل والقلب والحس والتجربة. فالمعرفة التلفيقية هي معرفة متكاملة، فبعض الأمور تدرك من خلال النقل، وبعض الأمور تدرك من خلال العقل، وبعض الأمور تدرك من خلال القلب والمعاينة الوجدانية، وبعض الأمور تدرك من خلال الحس والتجربة، فهذه معرفة تلفيقية. إذن خلاصة المقدمة الأولى إن مصدر المعرفة متعدد، وقد قسمت المعرفة إلى خمسة أقسام بلحاظ مصدرها. القسم الأول المعرفة النقلية، القسم الثاني المعرفة العقلية الفلسفية، القسم الثالث المعرفة القلبية العرفانية، القسم الرابع المعرفة التجريبية العلمية، القسم الخامس المعرفة التلفيقية. المقدمة الثانية في بيان الفارق بين المنهج والاتجاه. فمثلا في التفسير أحيانا يقال هذا الكتاب منهجه في التفسير روائي، هذا منهج عقلي، هذا منهج عرفاني، هذا منهج نقلي، وأحيانا يقال هذا اتجاهه اجتماعي، هذا اتجاهه تصوفي. فما هو الفارق بين المنهج والاتجاه؟ فالبعض لم يفرق بين المنهج والاتجاه. الجواب: المنهج يشير إلى المصدر، مصدر المعرفة، والاتجاه يشير إلى المشرب. ولنذكر أمثلة في التفسير لكي نستفيد منها وننطلق منها إلى النقطة الثالثة، المقدمة الثالثة في بيان المناهج الأخلاقية. القسم الأول من التفسير: تفسير القرآن بالقرآن، مثل تفسير الميزان، الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي، منهجه تفسير القرآن بالقرآن، يعني يفسر الآية بضمها إلى آية أخرى، فهذا منهج. يعني مصدر المعرفة في تفسير كلام الله هو نفس كلام الله. إذن تفسير القرآن بالقرآن الذي هو منهج السيد الطباطبائي يندرج تحت قسم المعرفة الأول، وهو المعرفة النقلية، معرفة نقلية قرآنية. وهكذا تفسير مواهب الرحمن للسيد عبد الأعلى السبزواري، وهكذا تفسير السيد الخوي البيان في تفسير القرآن، اندرج تحت تفسير القرآن بالقرآن. قسم الثاني: المنهج الروائي، تفسير القرآن الكريم بالروايات، مثل البرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم التوبلاني البحراني. الكتاب الثاني: تفسير القمي المنسوب إلى علي بن إبراهيم القمي، تفسير القرآن بالروايات. الثالث: تفسير العياشي. الرابع: تفسير كنز الدقائق للمشهدي. الخامس: تفسير نور الثقلين لعبد علي جمعة الحويزي. وهكذا تفاسير كثيرة تندرج ضمن التفسير الروائي، مثل تفسير فرات الكوفي، هذه كلها تفاسير عبارة عن روايات، هذا من طرق الخاصة. من طرق العامة: الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، تفسير الطبري، هذه كلها تفاسير روائية. إذن التفاسير الروائية تندرج تحت المعرفة النقلية، المعرفة النقلية إما أن تكون قرآنية، وإما أن تكون روائية، إما أن تكون تاريخية. إذن القسم الأول المنهج القرآني، القسم الثاني المنهج الروائي، القسم الثالث المنهج الفلسفي العقلي، مثل تفسير صدر المتألهين الشيخ محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بملا صدرا، صاحب كتاب الأسفار الأربعة الحكمة المتعالية، عنده تفسير، هذا تفسير فلسفي عقلي برهاني. قسم الخامس الرابع المنهج العرفاني أو الصوفي، مثل تفسير بيان السعادة ومثل تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم للسيد حيدر الآملي، هذا من كبار العرفاء، تفسير عرفاني. إلى هنا كم تفسير أخذنا؟ تفسير قرآني، تفسير روائي، تفسير فلسفي، تفسير عرفاني، بعد تفسير تجريبي فيه، نعم موجود تفسير الجواهر للطنطاوي، الجواهر في تفسير القرآن أحد علماء الأزهر الشريف، هذا كله بالتجربة، يذكر تجارب في الكيمياء والأحياء والفيزياء والتاريخ الطبيعي وفسر القرآن تفسير حسي. كم ذكرنا؟ 5-6. التفسير الجامع يعني ماذا؟ التفسير الجامع يعني يجمع، يأتي إلى معطيات العقل ويأتي إلى معطيات النقل ويأتي إلى معطيات العرفان ويأتي إلى معطيات الحس والتجربة، فهو أشبه بالمعرفة التلفيقية. إلى هنا عرفنا أن المراد بالمنهج ما يشير إلى المصدر. ما هو مصدر تفسيرك للقرآن؟ القرآن. إذن هذا منهج قرآني. ما هو مصدر تفسيرك للقرآن؟ الرواية. إذن الرواية هذا منهج روائي. ما هو مصدر تفسيرك للقرآن؟ الحس والتجربة. إذن هذا تفسير حسي علمي، تفسير علمي للقرآن الكريم. ما هو مصدر تفسيرك للقرآن؟ المكاشفات الروحية والقلبية. إذن هذا تفسير عرفاني. ما هو مصدر تفسيرك للقرآن؟ معطيات مختلفة، بعض الأمور من القرآن، بعض الأمور من الرواية، بعض الأمور من الكشف القلبي والشهودي، بعض الأمور من المعرفة النقلية والعقلية. إذن هذا تفسير جامع، منهج كامل، المنهج الجامع. وأما الاتجاه يعني الذوق، تقول لاحظ معي تفسير الميزان هو منهج تفسير القرآن بالقرآن لكن اتجاهه فلسفي، يعني صاحب الميزان سيد محمد حسين الطباطبائي مصدر في تفسير الآيات القرآن لكن ذوقه فلسفي، فيقال تفسير الميزان منهجه هو عبارة عن تفسير القرآن بالقرآن، طريقته طريقة التفسير الجامع، يتطرق إلى الآيات والروايات والنقل التاريخي والمباحث الفلسفية إلى آخره، ذوقه واتجاهه ومشربه فلسفي. وهكذا مثلا يقال تفسير الأمثال للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، هذا اتجاهه اجتماعي. تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله، هذا اتجاهه اجتماعي. تفسير من هدى القرآن للسيد محمد تقي المدرسي، هذا اتجاهه اجتماعي. تفسير التفسير الكاشف للشيخ محمد جواد مغنية، هذا اتجاهه اجتماعي. تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، هذا اتجاهه اجتماعي. إذن وهكذا تفسير محمد رشيد رضا الذي هو تلميذ الشيخ محمد عبده، هذا أيضا اتجاهه اجتماعي. إذن لا تقول منهج اجتماعي، إذا قلت منهج اجتماعي يعني مصدر تفسير القرآن هو الاجتماع، والحال أن هذا ليس هو مصدرهم. مصدرهم إما اللغة العربية أو الآيات أو الروايات أو يعني العقل والنقل والكشف والشهود. إذن لا ينبغي الخلط بين المنهج والاتجاه. المنهج يشير إلى مصدر المعرفة، مصدر المعلومة، والاتجاه يشير إلى الذوق والمشرب وما يميل إليه الشخص. هذا تمام الكلام في المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة في بيان المناهج الأخلاقية وموقع منهج الفيض الكاشاني منها. توجد عدة مناهج أخلاقية. المنهج الأول المنهج النقلي، يعني يعتمد في بيان الأخلاق على كتاب الله وسنة رسول الله والأئمة عليهم السلام. مثل ماذا؟ مثل كتاب إرشاد القلوب للديلمي، الجزء الأول منه في الأخلاق، الجزء الثاني في العقائد. هذا كتاب أخلاقي روائي. الكتاب الثاني مجموعة ورام أو تنفيه الخواطر للشيخ فراس بن ورام، هذا منهج روائي. الكتاب الثالث كتاب الحقائق في محاسن الأخلاق للفيض الكاشاني، منهج روائي. كتاب الرابع كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء إلى الفيض الكاشاني، أيضا مصدر في بيان الأخلاق هو القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. من الكتب المعاصرة كتاب أخلاق أهل البيت للسيد محمد الصدر، للسيد مهدي الصدر، هذا أيضا منهج ماذا؟ نقلي. الشهيد الصدر الثاني عند كتاب الأخلاق القرآنية، يعني منهج قرآني. إذن القسم الأول من المناهج الأخلاقية كتاب المنهج الأول المنهج النقلي، ما أكثر الكتب النقلية المعروفة في الأخلاق. مثلا تراجعوا بحار الأنوار في كتاب العشرة، كتاب جهاد النفس من وسائل الشيعة، هذه مناهج أخلاقية روائية تعتمد على الرواية، على الآية والرواية، منهج نقلي. القسم الثاني المنهج الفلسفي الذي يتناول الأخلاق من جهة عقلية فلسفية. أبرز كتاب وأهم كتاب في الأخلاق الفلسفية هو كتاب تهذيب الأخلاق وطهارة الأعراق لابن مسكويه. ابن مسكويه هذا فيلسوف شيعي كان في الدولة، كان وزير الدولة البويهية. عنده كتاب تجارب الأمم، هذا في التاريخ، وعنده كتاب تهذيب الأخلاق. هو كان وزير، رتبة وزير، لكن عالم كبير. إلى اليوم جميع الكتب الأخلاقية التي كتبت في الإسلام إذا كانت فلسفية تعتمد على كتاب تهذيب الأخلاق لابن مسكويه. حتى الشيخ محمد مهدي النراقي في جامع السعادات يعتمد على تهذيب الأخلاق. هذا الكتاب تهذيب الأخلاق ترجمه من العربية إلى الفارسية الخواجة نصير الدين الطوسي، واسمه كتاب أخلاق ناصري، عرف الكتاب بالأخلاق الناصرية، ترجم وأضاف عليه، صار في فوائد أكثر من كتاب تهذيب الأخلاق، وترجم منذ قديم الزمان إلى اللغة العربية، وطبع مؤخرا تحت عنوان الأخلاق النصيرية في الأخلاق الناصرية. هذا كتاب في الأخلاق، كتاب فلسفي يعتمد عليه جامع السعادات الشيخ محمد مهدي النراقي في كتابه جامع السعادات، هذا النراقي الأب، وكذلك اعتمد النراقي الابن الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي في كتابه معراج السعادة. القسم الثالث المنهج الأخلاقي العرفاني أو التصوفي. سؤال: ما الفارق بين العرفان والتصوف؟ الجواب: العرفان يلحظ الناحية النظرية، والتصوف يلحظ الناحية العملية. أبرز كتاب للمنهج الأخلاقي الصوفي هو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، أبو حامد الغزالي الطوسي كتب كتاب إحياء علوم الدين، طبع في 4 مجلدات وفي طبع 5 مجلدات. وجاء الفيض الكاشاني وهذب كتاب إحياء علوم الدين في 8 مجلدات، يعني على كل مجلد كتب مجلدين، إحياء علوم الدين 4 مجلدات، فيض الكاشاني كتب 8 مجلدات، وأسماه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء، ولا تقول الأحياء بالفتح، في تهذيب الإحياء، يعني تهذيب كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. الفيض الكاشاني كان أخباري ومحدث، فهو خبير بالقرآن والروايات، عنده 3 تفاسير: تفسير الصافي كبير، وتفسير الأصفى متوسط في 2 مجلدين، وتفسير المصفى 1 مجلد، غير ما كتب في الروايات مثل موسوعة الوافي جمع فيها الكتب 4، وأيضا كان فيلسوفا وكان عارفا، فكتب كتاب المحجة البيضاء لكي يهذب إحياء علوم الدين للغزالي من الزوائد الصوفية، الزوائد العرفانية والصوفية التي لا مدرك لها. إذن المنهج الثالث هو المنهج الصوفي العرفاني. الآن نحن في المكتبة الإسلامية، إذا أردنا أن نبحث عن كتب الأخلاق سنجد أبرز كتب الأخلاق لدينا 3 في عالم الشيعي. الكتاب الأول تهذيب الأخلاق، ويتبعه ترجمته أخلاق ناصري، هذا منهج فلسفي عقلي. الكتاب الثاني كتاب جامع السعادات للشيخ محمد مهدي النراقي الأب، ويتبعه تلميذه وابنه الشيخ أحمد مهدي، الشيخ أحمد محمد مهدي النراقي في كتاب معراج السعادة، لأنه اختصر كتاب أبيه وترجمه من العربية إلى الفارسية تحت عنوان معراج السعادة، وأضاف زوائد عليه، يعني عمل النراقي الابن لكتاب النراقي الأب كعمل الخواجة نصير الدين الطوسي لكتاب ابن مسكويه تهذيب الأخلاق. هذا منهج النراقي تبع إلى منهج ابن مسكويه، هو منهج فلسفي، تقسيم قوى النفس إلى 4: قوة عاقلة ملكية، اثنين قوة غضبية سبعية، ثلاثة قوة شهوية بهيمية، أربعة قوة حسية بهيمية. تقسيم قوى النفس إلى أربع: غضب وشهوة وعقل ووهم. هذا منهج يوناني، منهج فلسفي، منهج عقلي. لكن المحقق النراقي في جامع السعادات وابنه في معراج السعادة اتخذوا أسلوب الأسلوب الجامع، يعني هو منهج عقلي لكن طريقته طريقة الأخلاق الجامعة، العرض الكامل. نأتي إلى موطن بحثنا وهو المحقق الفيض الكاشاني. طريقة في الكتاب منهجه منهج نقلي يعتمد على الآيات والروايات، لكن اتجاهه اتجاه عرفاني. هذا ما يفهم من المقدمة، هذا كل الكلام اللي ذكرناه حتى نقرأ المقدمة وتفهم، مع أن المقدمة واضحة وسهلة. يريد أن يشير أنني في هذا الكتاب أعتمد على الآيات والروايات، فمنهجي نقلي، لكن لم أغفل ما ذكره علماء الأخلاق خصوصا أبو حامد الغزالي مع تهذيب كلامه، يعني الاتجاه اتجاه عرفاني. نلاحظ المقدمة، الحقائق صفحة 11. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور الإيمان وعرفنا من أسرار الحديث والقرآن، والصلاة على محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فيقول الفقير إلى الله محمد بن مرتضى المدعو بمحسن أيده الله: إني أذكر بعون الله تعالى في هذا الكتاب من أسرار الدين ما يرتقي به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد إلى معارج اليقين، وإنما أخذته من كتاب الله وسنة سيد المرسلين. أخذته يعني إشارة إلى المصدر، يعني مصدر هذا الكتاب كتاب الأخلاق المحاسن، الكتاب والسنة، يعني منهجي منهج نقلي. قال: وإنما أخذته من كتاب الله تعالى وسنة سيد المرسلين وأحاديث الأئمة المعصومين، وأضفت إليه ما وجدت في كتب علماء الدين ولا سيما كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، مما يصلح لأن يكون بيانا لمبانيه وتفسيرا لمعانيه بتقرير أتقن ومزيد متقن، مؤثرا للفرائد جمع فريدة، مخليا سبيل الزوائد جمع زائدة. وسميته بالحقائق ورتبته على 6 مقالات، في كل مقالة أبواب وفي كل باب فصول، ومن الله التأييد. المقالة الأولى يأتي عليها الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.